كنا انتهينا من المقدمة وما ذكره فيها، ونقرأ الباب الأول. قال الإمام ابن النحاس رحمه الله، قال الباب الأول في الأمر بجهاد الكفار وذكر وجوبه وما جاء من الوعيد الشديد لمن ترك الجهاد في سبيل الله أو مات ولم يغزو. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع فساد بعض الناس ببعض لفسدت الأرض، سيتسلط الظلمة، يتسلط الكفرة، يتسلط المشركون، يتسلط أعداء الدين فتفسد الأرض. ولكن الله تعالى شرع الجهاد ليدفع شر ذي الفساد ببعض عباده المؤمنين. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال الإمام أبو عبد الله الحليمي في شعب الإيمان، الحليمي شيخ البيهقي وله كتاب شعب الإيمان قبل كتاب البيهقي، وكان من أئمة الشافعية، عيب عليه ما عيب على البيهقي من الأشعرية لا سيما في بعض الأسماء والصفات. قال أبان سبحانه أنه لولا دفع الله المشركين بالمؤمنين وتسليط المؤمنين على دفعهم عن بيضة الإسلام وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم لغلب الشرك على الأرض وارتفعت الديانة، أي ارتفع الإسلام، فثبت بهذا أن سبب بقاء الدين واتساع أهله للعبادة إنما هو الجهاد. فبقاء الدين واتساع الحال ووجود الأمن والأمان والفرصة والراحة للعبادة إنما هو بالجهاد. فالجهاد وإن حصل على الناس فترة من الزمان شغلوا فيه عن بعض أمورهم، لكن هذا سبيل لاطمئنانهم، سبيل لأمنهم، سبيل لبقاء دينهم، سبيل لتفرغهم لعبادة الله تعالى بعد ذلك. ولذا قال الله تعالى لنبيه: فإذا فرغت فانصب. قال بعض المفسرين: إذا فرغت من قتال المشركين فانصب في عبادة الله. فكان الجهاد سببا للتفرغ لعبادة الله. قال إنما هو بالجهاد وما كان بهذه المنزلة فحقيق أن يكون من أركان الإيمان وأن يكون المؤمنون من الحرص عليه في أقصى الحدود والنهايات. وقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، معناه فعليكم بضرب الرقاب. والآيات في الأمر بجهاد المشركين وقتال أعداء الدين كثيرة جدا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. أي يقول لا إله إلا الله ويبتعد عن نواقضها بلا شك، أما أن يقول لا إله إلا الله ثم يعمل ما ينقضها وما يبطلها فلا تنفعه لا إله إلا الله. وروى أبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. هذا الحديث في انقطاع بين مكحول وأبي هريرة، ولكن قد له روي الحديث من عدة طرق. قال وروى أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. وهذا أيضا في انقطاع. وعن سلمة بن نفيل قال بين أنا جالس، نحن نختصر بعض الأحاديث لا سيما بعض الأحاديث التي فيها ضعف، بين أنا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فقال يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح، وزعم أقوام ألا قتال وأن قد وضعت الحرب أوزارها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، الآن جاء القتال، وإنه لا تزال أمة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم، يزيغ الله بهم قلوب أقوام ليرزقهم منهم، يقاتلون حتى تقوم الساعة. ولا يزال الخير معقودا في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. قوله وألسنتكم أي أسمعوهم ما يكرهونه ويشق عليهم سماعه من هجو وكلام غليظ ونحو ذلك. هذا من الجهاد باللسان. أيضا من الجهاد باللسان رد شبههم وتبيين باطلهم وإظهار الحق باللسان، هذا أيضا من الجهاد باللسان. فجاهدوا المشركين بأموالكم، وهذا ظهر بإنفاقها في سبيل الله، وأنفسكم أبدانكم ضربكم بالسيوف رميكم بالسلاح، وألسنتكم أي بإسماعهم ما يكرهون ويشق عليهم وببيان باطلهم وشبههم وكفرهم وشركهم وبإظهار الحق وإعلائه، كل هذا من الجهاد باللسان. قال: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فجمع الناس في البيت المقدس أو في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، أي أطراف المسجد والأماكن العالية منه. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه أو تعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. قال: والربقة واحد الربق، وهي عرى في حبل تشد به البهم وتستعار لغيرها. والشاهد: وأنا آمركم بخمس، وذكر منها الجهاد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. رواه مسلم: إذا استنفرتم، استنفركم الإمام للقتال، فانفروا. قال المؤلف: وفي هذا الحديث دليل على أن من عينه الإمام للجهاد، أي دعاه وطلبه للجهاد، صار عليه فرض عين، وإن كان الجهاد إذ ذاك فرض كفاية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الجهاد فلم يفضل عليه شيئا إلا المكتوبة. رواه أبو داود. وخرج ابن جرير في تفسيره: والحاكم وصحح إسناده عن أبي راشد الحبراني قال: وافيت المقداد رضي الله عنه جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص، وقد فضل عنها من عظمه، أي كبير الجسد، حتى صار أكبر من هذا الكرسي الذي هو تحته، وهو يريد الغزو، يريد يجاهد، يريد يخرج إلى القتال، المقداد رضي الله عنه. فقلت: لقد أعذر الله إليك، أي أنت معذور في هذا الحال، كبير في السن رجل عظيم البدن أنت معذور. قال أبت علي سورة البحوث، أي سورة التوبة التي بحثت عن أحوال المنافقين، أبت علي سورة البحوث. قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. وروى ابن أبي شيبة في مصنف عن أبي صالح في قوله انفروا خفافا وثقالا قال الشيخ والشاب. ومثل عن الحسن، وعن قتادة قال نشاطا وغير نشاط. وروى عن أبي العوام عن أبي أيوب أنه أقام عن الجهاد عاما واحدا، أي جلس في بلد ارتاح عن الجهاد، فقرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا فغزا من عامه، وقال ما رأيت في هذه الآية من رخصة. وروى أيضا بسند صحيح عن منصور عن الحكم انفروا خفافا وثقالا قال مشاغيل وغير مشاغيل. وقيل الثقيل الذي له ضيعة يكره أن يدعها، والخفيف الذي لا ضيعة له. وقال ابن زيد وقيل الخفيف الشجاع والثقيل الجبان، حكاه النقاش. قال الإمام القرطبي في تفسيره والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة أن ينفروا، خفت عليهم الحركة أو ثقلت. قال الزهري خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له إنك عليل، فقال أستغفر الله، الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد، أي كثرت أعداد المجاهدين، وحفظت المتاع. وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فقال له يا عم إن الله عذرك، فقال يا ابن أخي قد أمرنا بالنفير خفافا وثقالا. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال أمرنا الله واستنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني، فقال بنو يرحمك الله قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فنحن نغزو عنك، فغزى البحر فمات، فطلبوا جزيرة يدفنونه فلم يقدروا عليها إلا بعد 7 أيام وما تغير. ثم ذكر فصلا في حكم الجهاد وهل هو فرض عين وكفاية. كل هذه الآثار وقبلها الأحاديث والآيات في الأمر بالجهاد والحث عليه، وأن الله تعالى أمر الناس بالنفير خفافا وثقالا على من سبق تفسيره، شيوخا وشبانا، نشاطا وغير نشاط، مشغولين وغير مشغولين، وهكذا أمر الله تعالى بالنفير لقتال الأعداء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في حكم الجهاد وهل هو من فرض العين أو فرض الكفاية، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.